بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
هذا في الباب،
في الباب الثاني، في الفصل الأول، في آدابه في نفسه.
هذا أدب من؟ العالم. على التاسع.
التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فالله إذ لم يرضكم كان أبصرا. مع ما فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في آداب العالم في نفسه في الأدب التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. وذكر جملة من الأخلاق الرديئة ومنها الحسد، ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أدوية هذه الكبيرة وهي الحسد. والحسد نوعان: حسد جائز مشروع وحسد ممنوع. فالحسد الممنوع هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد الجائز والمباح ويسمى حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون لك مثل أخيك في العلم والمال خاصة، كما قال النبي عليه السلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: من أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله. الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا فيه اعتراض على حكمة الله عز وجل المقتضية بتخصيص المحسود بالنعمة، فهذا فيه لا شك أن فيه نوع من الاعتراض على حكمة الله عز وجل. وهذا أيضا فيه الرد على الأشاعرة القائلين إن الله عز وجل لا يفعل إلا لمجرد المشيئة، وليس وينفون العلة والحكمة والسبب، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. بل الأسباب موجودة، والنبي عليه السلام قد أخذ بالأسباب المشروعة فلبس الدروع ودعا ربه جل وعلا في القتال واتخذ الدرع وغير ذلك، وأخذ بالأسباب. فالحسد فيه نوع اعتراض على حكمة الله وقدره جل وعلا.
قال رحمه الله: مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه.
هذا فيه هذا يدل على أن الحسد يجعل القلب دائما في غم وتعب.
وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود.
المحسود يمشي في طريق، والحاسد في هم وغم وتعب، لذلك لا يهنأ له بال ولا يرتاح له قلب وفؤاد. لماذا؟ لأنه لا بد وأن يجد من هو أعلى منه، إما في أمور الدين وإما في أمور الدنيا، فيعيش دائما في تعب ونغص لا يستريح أبدا والعياذ بالله. لذلك أيها الأخوة، لا بد أن يخلي الإنسان قلبه من هذا الداء الخطير. إذا رأى طالب علم، وهذا يقع بين الأقران كثيرا في الطلب، تجد عنده نوع من الحسد على أخيه، يحاول أن يوقع العداء بينه وبين إخوانه، أو يترصد له ويتربص له ولا يتمنى له الخير، لا، هذا غلط، يدل على فساد القلب والعياذ بالله. بل إذا رأى منه سوءة فلينصحه، ينصحه ويأخذه برفق، قل: يا أخي هذا لا يجوز، انتبه انتبه، هذا لا يصح، هذا مخالف للسنة في كذا وكذا. فإذا رأى منه مثلا إعراضا أو جدالا بالباطل فليرفعه إلى أحد أهل العلم، ويكون رفعه لهذا الأمر ليس تشفيا ولا حسدا، وإنما رغبة في هداية هذا الشخص وإصلاح هذا الشخص، أن يكون هناك نية وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. انتبهوا أيها الإخوة، إن هذا الحسد والعياذ بالله يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، وأن يهنئنا بالرضا بقضاء الله وقدره وعدم حسد عباد الله وأوليائه الصالحين. نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا أي غل أو حقد أو حسد على مؤمن، لا سيما العلماء وطلاب العلم وأهل الفضل. إنسان يتمنى لهم الخير، يتمنى لهم التوفيق والسداد، أنهم ينصرون السنة، وكفى بهم عداوة، وكفى لهم من يعادوهم من الناس، من الجهال ومن أعداء الدين ومن المبتدعة وأهل الأهواء وأهل الضلال والملأ من الناس، كفاهم ذلك. تأتي أنت السني تعادي أخاك، تزيد الطين بالله؟ لا، بل انصره وآزره وأحبه وأعنه على الاستقامة وعلى الديانة، وادعو له بظاهر الغيب. رأيته مخالفا للسنة، من منا يرى أخاه مخالفا للسنة وادعو له بظهر الغيب؟ قد يكون بظهر الغيب يبدأ يخطط كيف يوقي أخاه في شراك البدعة. لماذا تحرص على أن يكون فلان مبتدعا؟ يقول الشيخ محمد الهادي رحمه الله، هذا عجبني جدا منه، ما تكلمت في أحد إلا بعدما سمعت من كلامه أو قرأت من كتابته، ولا أتكلم فيه إلا بعد أن أصلي ركعتين استخارة في هذا الرجل. قد يكون مخطئا في الكلام فيه، ليس في التبديل، التبديل لا يستخار فيه، وإنما في هذا الشخص بعينه وذاته. نعم، انتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا. نعم.
قال رحمه الله: ومن أدوية العجب أن يذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه.
وغير ذلك، نعم،
من النعم،
نعم،
فضل من الله عليه، وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين.
بلعام، من هو بلعام؟ قال ابن كثير رحمه الله: أجمع على أن بلعام ابن عوراء أعان الجبارين بالدعاء على موسى. نعم.
وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله.
نعم. إذا من أدوية العجب، إذا أعجب الإنسان بنفسه أنه صار شيئا وصار له مكانة مرموقة، صار له مكانة مرموقة بين الناس، فليذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه. كان ابن تيمية رحمه الله يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، وإذا استعصى عليه فهم مسألة يمرغ وجهه في التراب يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، مع أنه كان أعلم بكتب المبتدعة منهم. إذا ناقش الفلاسفة يقرأ كل كتبهم، فكان أعلم بكتبهم منهم. إذا ناقش مذهبيا متعصبا لمذهبه يكون أعلم بمذهبه منه رحمه الله تعالى. ومع كل هذه البراعة والعظمة وشهادة أقرانه له بالعلم والفضل، حتى قال من هو ابن خليل لعله، قال: لو حلفت بين الركن والمقام ما رأيت مثله لم يكن في ذلك لم يكن حال لا يحنث في هذا اليوم، بل عقمت الأرض أن تلد مثله رحمه الله منذ عدة قرون. في الجهاد، جهاد التتر تجده تحت الولاة والسلاطين، في الجهاد بالحجة والبيان، بل مات محبوسا بسبب ذلك رحمه الله في سجن القلعة، وفي تعليم الناس وفي التأليف والتصنيف. لو لم يؤلف ابن تيمية إلا مجموعة هذه الفتاوى 37 مجلدة لكان ذلك كافيا. وتجد الآن بعض الناس يأتي صغير ما زال وينتقد العلماء كابن تيمية أو غير ابن تيمية. من أدوية هذا العجب أن سنعلم أن النعمة والفضل لله عز وجل، وأن هذا الأمر أمانة عنده يجب أن يرعاها حق الرعاية، وأن الله عز وجل قادر أن يسلب منه النعمة الله قادر على أن يسلب النعمة، لا يظلم العباد ولا يطغى على الناس، وإذا رأى من نفسه أنه سيظلم يرجع ويحاسب نفسه ولا يتمادى الظلم والطغيان، هو يستطيع أن يفعل لكن يقبض يده عن أن يظلم الناس ولسانه عن يظلم الناس، وهكذا يخاف الله جل وعلا ويراقب الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت امرأة ضعيفة أو مسكينا أو يتيما أو فقيرا أو رجلا ضعيفا لا يذكر بين الناس، ولكن هذه مظلمة عند الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن أدوية الرئاء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له.
نعم. وأن الرئاء ويقال الرياء كما قال سبحانه وتعالى رئاء الناس، يعني أن يتظاهر الإنسان بما بخلاف ما يخفيه، أن يظهر الصلاح وهو يخفي الفساد ونحو ذلك والعياذ بالله، وهو على نوعين: مخرج من الملة وغير مخرج من الملة. الرياء بمعنى النفاق والعياذ بالله الأكبر، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. والرياء كان يزين رجل صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فهذه معصية وشرك أصغر. نعم.
ولا على ضير.
وانتبه أنه من الرياء ترك العمل الصالح خشية الرياء، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم: من الرياء ترك العمل الصالح خشية الرياء. لا، الرياء ادفعه عن نفسك، لكن لا تقل لن أصلي في المسجد جماعة حتى لا أقع في الرياء. لا، هذا غلط. صلي في المسجد جماعة وأخلص نيتك لله، فإذا دخل عليها داخل من الرياء وأنت في العبادة، إن كانت العبادة متصلة فاستمر فيها كالصلاة وأخلص نيتك، وإن كان يمكن فصل بعضها عن بعض كالذكر وقراءة القرآن وتعليم العلم ونحو ذلك، فإنك تقف وتجدد نيتك ثم تستمر في عملك الذي يمكن قطعه. نعم.
ولا على ضيره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضير دينه ويشغل نفسه بمرعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث: من سمع الله به، ومن راء الله به.
الله المستعان، صلى الله السلامة والعافية. والله أيها الأخوة الإنسان لا يعجب في هذا الزمن، ترى طالب العلم يذهب إلى مكة يصور نفسه وهو يطوف، ويصور نفسه وهو يسعى، ويصور نفسه وهو ذاهب للعمرة: ركبت من المطار والآن أنا في الطريق إلى مكة، ادعوا لي. ما هذا العبث؟ ويذهب إلى درس علم: أنا الآن في دورة الشيخ فلان أو في درس الشيخ فلان، ويحضر سويعات أو دقائق وينصرف. كان يقول للشيخ: أنا حضرت عندك، اثبت، اكتب في الدفتر عندك يا شيخ. ما هذا؟ تخفوا بالعمل، ما استطعتم من ذلك سبيلا. تخفوا بالقول، ما استطعتم من ذلك سبيلا. إن الرجل من السلف كان يملأ حتى وسادته بالدموع ولا تشعر امرأته به، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وربما جلس طاويا السنين يصوم يوما ويفطر يوما ولا تعلم به امرأته. أين هذا؟ خلص. ونعيب على الناس الذين يكتبون على الجدران: الحمد لله على السلامة يا حج. العلماء يقولون هذا من الرياء، وهذا يصور نفسه في كل موطن في الحج، وكل موطن في الدورة، وكل موطن في الذهاب للمشايخ والعلماء. يا أخي اتق الله وخف على عملك، خف على عبادتك. ربما تذهب تسعى وتطوف وتنفق المال، وكل هذا أنت الخاسر فيه والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فلنحذر من ذلك أيها الإخوة، حذروا. وأقبح من ذلك أن يظهر هذا باسم طالب العلم، باسم طالب العلم. الحمد لله حججنا مع علمائنا ومشايخنا ما رأينا هذا أبدا، إنما هو تعليم الناس والحرص على الناس ودعوة الناس الخير، ولا يوجد تصوير مطلقا. ما تصور نفسك وانت عند الكعبة؟ لماذا تصور نفسك؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وإذا سويت التسوير حرام يقول لا حرام لا يجوز. طب لماذا تصور نفسك عند الكعبة وأنت معتمر أو أنت حاج أو نحو ذلك؟ هذا من الرياء والعياذ بالله. صلى الله السلام عليه، من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. صلى الله السلام عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر يعني قوم من قوم.
هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى، ابن جماعة عفوا، سار بعدما ذكر الأدواء سار يبين ما العلاج. نعم. احتقار الناس. نعم.
تدبر قوله تعالى: يا أيها
العجب بالنفس واحتقار الناس. نعم. وهذا من الكبر، جزء من الكبر، فالكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس. ليس في نظافة الثياب ونظافة النعل وجمال الثياب، ليس في ذلك كبر. ولذلك لما فهم الصحابة ذلك كما في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني استحقار أو احتقار الناس. نعم.
تدبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نعم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
وهذه النعرة موجودة بين بعض الشعوب، لأن بعض الشعوب عنده أنفة، إذا جاء أحد يجلس بجواره ولو كان بالحرم عند بيت الله تجده يبتعد عنه، كأن يكون هو أعجمي وهذا عربي، فتجده يبتعد وينفر ويجد عنده أنفة وعظمة على أخيه المسلم. لا، كذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، لا يجوز هذا أبدا أبدا. نعم.
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا.
لا تزكوا أنفسكم هو المتقى، إذن على ما يحمل قول عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاءه من أراد أن يقتله قال رضي الله عنه: أولست أنا الذي حفرت بئر رومة وأنا الذي أعددت جيش العسرة وكذا وكذا؟ هذا في حال خاص، وإلا الأصل عدم تزكية النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، هذا هو الأصل. لكن ربما يحتاج الإنسان أن يذكر من حاله ما يرد به شرا. كان تسأل من قبل الولاة والسلاطين مثلا: أنت تقول كذا؟ تقول: لا، أنا ما أقول هذا، بل انظروا في خطبي وفي دروسي سترون أنني أحارب هذه البدع، بدعة الخروج، وهذه هي. هل هذا من تزكية النفس؟ لا، إنما هذا لدفع شر يعني يقع فيه الوشاة عند الأمراء والسلاطين لكي يوقعوا بينه وبين أهل السنة العداء والبغض. فلو تكلم بذلك لا بأس، أما إن أراد أن يزكي نفسه ويمدح نفسه فهذا يدل على أن هناك خلل في إخلاصه لله عز وجل. لماذا تزكي نفسك وتمدح نفسك؟ تحرص على التزكيات، تذهب لهذا عايز تزكية، تذهب لهذا، لا تذهب إلا من أجل التزكية، وبعدما تأخذ التزكية لا أحد يعرف عنك شيئا، صرت شيخ الإسلام. لا، أمثال هؤلاء ينبغي أن تسحب تزكيتهم، لأنهم أعجبوا بأنفسهم. إنسان لا يزال مهما بلغت درجته بين الناس يتواصل مع علمائه ومع مشايخه، يشاورهم في الدعوة إلى الله، وفي العلم أيضا يناقشهم ويحاورهم ويستمع إليهم ويتعلم إلى أن يموت إلى المقبرة، لا تترك التعليم. ولو جعل الله لك مكانة بين الناس: يا أخي والله هذا أسلم لك وأرضى لك وأطهر لقلبك وأرضى لربك، لو كنت يحضر لك آلاف وملايين الناس، احذر هذا، احذر احذر أن تظن أنك لا تحتاج إلى العلم. قيل الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى إمام أهل السنة والجماعة، إلى متى وأن تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المحبرة. يعني لا أتركه إلا الموت إلى القبر. فأين نحن من هؤلاء؟ والله المستعان. نعم.
بس في لحظة يقول وأن ابن أبي كذا حدث مثل مسعود قال لو أعلم أحد الحق يعلم كتاب الله أفضل.
نعم لا بأس بذلك إذا كان على سبيل التعريف أو التحديث بنعمة الله، لكن يحذر الفارق بين هذا وبين حب المدح ما في القلب، ما في القلب. الله أعلم بنيته، ما هي نيته، ما هي نيته. أو مثلا يحضر في مجلس دائما يرد على شيخه، دائما يرد يرد يرد، ولو كان شيئا يسيرا لا يؤثر، هذا قد يكون مدخل من مداخل تزكية النفس الخفية. ولذلك قال العلماء إن ذم النفس على الملأ من الرياء، يذم نفسه حتى يقول عنه إنه
متواضع.
هذا يفعله القصاص. أنا والله يا جماعة ما عندي شيء، فيه يتكلم ساعتين بعدما يقول هذا، يتكلم ساعتين أنا ما عندي شيء ولا يفلي أتعلم منكم. طيب خلاص اجلس، هات الورقة والقلم وتعلم. لماذا تعلم؟ كنت لست، وأنا لست أهلا والله للتدريس والتعليم. يقوله على سبيل أن يظن به أنه متواضع، وهو في نفسه قد امتلأ يعني تعظيما لنفسه وتفخيما لنفسه.
لكن الأمر ليس بالهين،
لا شك. أي والله لا شك، لا خصوصا إذا اجتمع عليك الناس ليس بالهين، تحتاج إلى جهاد ومجاهدة للنفس كل صباح مساء. وصل أن بقيت هناك حزبيات أرضت تتعصب لشيخ لا يمكن يخطئه، وإذا جاءه كلام شيخه يقول لك البلد الفلاني إذا جاءهم كلام فلان لا يردونه أبدا. من هذا الذي لا يرد كلامه أبدا بعد كلام الله وكلام رسوله؟ من هذا؟ هل هو أبو بكر؟ هل هو عمر؟ هل هو عثمان؟ هل هو علي؟ هل هو ابن تيمية؟ هل هو الأئمة الأربعة؟ هل هو ابن القيم؟ هل هو ابن باز؟ والله لا نأخذ كلامهم كله أبدا مما خلى وتعرض عن الدليل أبدا، لا يمكن. كيف هذا؟ كيف سمعنا من علماء، سمعنا الشيخ أبي بكر يقول، وهذا اختيار سماحة الوالد شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والصواب خلاف كلام شيخ، والصواب خلاف كلام شيخنا. هذا من الأدب، لا أحد يأخذ كلامه جملة، لا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية.
نعم.
كما قيل: إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده، ورضاه في طاعاته، وغضبه في معاصيه.
نعم.
ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة.
لا هنا نعم. طيب لعلنا نقف إلى هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.